إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المقصد الذي لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى هو العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فإذا كان هذا المقصد الذي لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى، فقد توجب علينا أن نعرف هذه العبادة، ما حقيقتها، وما هي الأمور التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، وما الذي يشترط لقبول تلك العبادة عند الله جل وعلا، وما هي النواقض التي تنقض العبادة التي إذا ما تقربنا إلى الله تبارك وتعالى بها ووقع لها أحد تلك النواقض لم تكن عبادة في حقيقة الأمر، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الأمر الجليل. فقد توجب علينا أن نعرف ذلك كله وأن نخصه لنعرفه بمزيد بحث ونظر. العبادة في اللغة مصدر عبد، يعبد عبادة أي أطاع، وهذا المصدر مأخوذ من مادة العين والباء والدال التي تدل على معنيين: الأول لين وذل، والآخر شدة وغلظ. ومن الأصل الأول أخذ العبد وهو المملوك والجماعة العبيد، وثلاثة أعبد في جمع القلة وهم العباد في جمع الكثرة. قال الخليل: إلا إنهم اجتمعوا على تفرقة ما بين عباد الله والعبيد المملوكين. يقال: هذا عبد بين العبودة، ولم نسمعهم يشتقون منه فعلا. ولو اشتق لقيل عبد، أي صار عبدا وأقر بالعبودة، ولكنه أميت الفعل فلم يستعمل. قال الخليل: وأما عبد يعبد عبادة فلا يقال إلا لمن يعبد الله تعالى، يقال منه عبد يعبد عبادة وعبودة وعبودية، ومعبد وتعبد يتعبد تعبدا. فالمتعبد المنفرد بالعبادة، ويقال: استعبدت فلانا اتخذته عبدا، ويقال: تعبد فلان فلانا إذا صيره كالعبد له وإن كان حرا، ويقال: أعبد فلان فلانا أي جعله عبدا. ويقال للمشركين عبدة الطاغوت والأوثان، وللمسلمين عباد يعبدون الله. وذكر بعضهم في جمع عابد عبد، وتأنيث العبد عبدة، والعبداء جماعة العبيد الذين ولدوا في العبودية. ومن الباب البعير المعبد، وهو المهنوء بالقطران، لأن ذلك يذله ويخفض منه. ومنه أيضا الطريق المعبد، وهو المسلوك المذلل. قال الراغب: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. وجمع العبد الذي هو مسترق عبيد، وقيل عبد، وجمع العبد الذي هو العابد عباد، جمع العبد.
الذي هو مسترق أي في الرق عبيد، وجمع العبد الذي هو العابد عباد، فالعبيد إذا أضيف إلى الله أعم من العباد. العبيد إذا أضيف إلى الله أعم من العباد، ولهذا قال وما أنا بظلام للعبيد، فنبه أنه لا يظلم من يختص بعبادته ولا من ينتسب إلى غيره كعبد شمس وعبد اللات ونحو ذلك. قال الجوهري العبد خلاف الحر، والجمع عبيد وأعبد وعباد وعبدان 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 وعبد يمد ويقصر، وأصل العبودية الخضوع والذل، أصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد الاستعباد وهو أن يتخذه عبدا، وكذلك الاعتباد، والإعباد مثله، وكذا التعبد، والعبادة الطاعة، والتعبد التنسك. قال ابن منظور العبد الإنسان حرا كان أو رقيقا، يذهب بذلك إلى أنه مربوب لباريه عز وجل، والعبد المملوك خلاف الحر، وأصل العبودية الذل والخضوع، ويقال تعبد الله العبد بالطاعة أي استعبده. أما تعبدت فلانا فمعناه اتخذته عبدا مثل عبدته سواء، وكل من دان لملك فهو عابد له، والمعبد المكرم المعظم كأنه يعبد. هذا كله فيما يتعلق بالمعنى، معنى العبادة من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقيل العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، فهي كمال حب في كمال ذل. وقيل عبادة الله طاعته بفعل المأمور وترك المحذور. وقال المناوي العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه، العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. وقيل هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض، ولذلك اختصت بالرب جل وعلا، وهي أخص أي العبادة من العبودية التي تعني مطلق التذلل، كما مر في إضافة العبيد إلى الله تبارك وتعالى، فيدخل في ذلك من كان عابدا لله ومن كان عابدا لسواه. وأما العباد فإنهم لا يكونون إلا عبادا لله جل وعلا وحده. فكذلك العبودية تعني مطلق التذلل، فهي أعم من العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. العبودية عرفها الجرجاني بقوله هي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. عرف الجرجاني العبودية بقوله هي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. وأما الفرق بين الطاعة والعبادة فالفرق بينهما أن العبادة غاية الخضوع، ولا تستحق إلا بغاية الإنعام، ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى، ولا تكون العبادة إلا بمعرفة المعبود. وأما الطاعة فهي الفعل الواقع على حسب إرادة المريد، متى كان المريد أعلى رتبة ممن يفعل ذلك، وتكون للخالق أي الطاعة، وتكون للمخلوق، كما أن الطاعة لا يصحبها قصد الاتباع كالإنسان يكون مطيعاً للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنه اتبع دعاءه وإرادته. والعبادة ضربان: عبادة بالتسخير وهي للإنسان والحيوانات والنباتات فهي عامة للجميع، وأما الضرب الثاني فعبادة بالاختيار وهي لذوي النطق وهي المأمور بها في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أما العبد فإنه يقال على أضرب: الأول عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه، الثاني عبد بالإيجاد وذلك ليس إلا لله، وإياه قصد بقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، الثالث عبد بالعبادة والخدمة، والناس في هذا ضربان: عبد مخلص لله وعبد للدنيا وأعراضها. عبد مخلص لله وهو المقصود بقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وعبد للدنيا وأغراضها وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتها، وإياه قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، الحديث الذي أخرجه البخاري. فالعبادة عبادة بالتسخير وعبادة بالاختيار، والعبد على أنواع: عبد بحكم الشرع وعبد بالإيجاد وعبد بالعبادة. والناس في العبادة على ضربين: عبد مخلص لله وعبد للدنيا وأعراضها. وقد وردت كلمة العبادة في القرآن المجيد على معان، فذكر أهل التفسير أن العبادة في القرآن على وجهين: أحدهما التوحيد، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا، فالعبادة ها هنا التوحيد. الثاني الطاعة، ومنه قوله تعالى: ألا تعبدوا الشيطان، وفي سبأ: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فمن معاني كلمة العبادة في الكتاب المجيد التوحيد والطاعة. وأما حقيقة العبادة فأصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا: أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا: أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملكه لسيده. وفيه أيضا: أنك أنت الذي مننت عليه بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا: أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. ثم قال: ناصيتي بيدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه، ونفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته، وسعادته وشقاوته، وعافيته وبلاؤه، كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير. ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه تعالى وصفاً لازماً له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. فهذه حقيقة العبادة كما بينها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وقال رحمه الله في بيان أركان العبادة: العبادة تجمع أصلين، غاية الحب والخضوع، يعني غاية الحب وغاية الذل والخضوع. فمن أحببت ولم تكن خاضعا له لم تكن عبدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا. ومنها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوبا لهم، بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم، منكرون لقوله إلها وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم. فهذا الإقرار غاية توحيدهم، وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشرك العرب ولم يخرجوا به عن الشرك. فأركان العبادة كما بينها الإمام ابن القيم رحمه الله ركنان: غاية الحب وغاية الذل والخضوع. فلا بد من اجتماع هذين الركنين أو هذين الأصلين. فمن أحببت ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا. غياب المفاهيم الصحيحة للدلائل الشرعية هو الذي يجعل كثيرا من الناس يتخبطون في ظلمات من الجهل، ويخوضون في أنواع من الضلالات، معتقدين أنهم على بينة من الأمر وجادة من الطريق، فيدخلون في الدين ما ليس منه، ويخرجون من الدين ما هو واضح الدلالة فيه. ومسألة العبودية والألوهية من أظهر المسائل في هذا الباب، رغم الدلالات الواضحة التي لا اشتباه فيها في نفس الأمر، إلا أن طوائف من الأمة ضلت في مفهومها وجهلت معناها، فكان الولوغ في أبواب من الشرك وأنواع من الانحرافات، كان هذا الولوغ في الشرك والضلال نتيجة لازمة لذلك الجهل والضلال، حتى أصبحت أنواع من الشرك الأكبر ليست محل سكوت وعدم إنكار فحسب، بل عدت من أنواع القرب التي يرجى بها الثواب والزلفى عند الله جل وعلا. قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: فإني تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى، وتعظيم قبورهم ومشاهدهم، وتعظيم بعض المشايخ الأحياء، وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك، وبعضها أنه بدعة، وبعضها أنه من الحق. ورأيت كثيرا من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين والجن، رأيت من ذلك ما يطول شرحه، وبعضه موجود في كتب التنجيم والتعزيم. وعلمت أن مسلما من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك، ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافر، ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك. فنظرت في حقيقة الشرك، فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه، أو عبادة غير الله عز وجل. فاتجه النظر إلى معنى الإله والعباد، فإذا فيه اشتباه شديد، فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف. فلا بد من تحرير هذه المصطلحات، ولا بد من الوقوع على حقيقة معناها، وإلا وقع التخبط والحيود عن النهج المستقيم. العبادة كما مر أصلها في اللغة يرجع إلى الذل والخضوع، إلا أنه أخص منه، إذ هو يبلغ الغاية في ذلك. فليس كل ذل أو خضوع يكون عبادة، إلا أن العبادة لا بد فيها من الذل والخضوع. وإذا تأملنا أقوال العلماء من أهل اللغة وغيرهم، فمرجع ما يذكرونه هو هذا المعنى، إظهار التذلل. والعبادة أبلغ من العبودية، لأنها غاية التذلل، وأصل العبودية الخضوع والتذلل. ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطئ. وفلان عابد، أي خاضع لربه، مستسلم منقاد لأمره. وطريق وبعير معبد، أي مذلل، تقول لا تجعلني كالبعير المعبد والأسير المعبد. العبادة غاية الخضوع والتذلل، وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، يقال طريق معبد. فإذا رجعنا إلى اللغة كما مر من أقوال العلماء، وجدنا أن ذلك إنما يدور على معنى الخضوع والذل. فمن فسره بمطلق الذل والخضوع فذلك باعتبار أصل المعنى لا تمامه، إذ ليس من لسان العرب إطلاق اسم العبودية على كل تذلل وخضوع، بل حقيقته ما كان بالغاً في ذلك المنتهى والغاية. ومن فسره بالطاعة والانقياد ونحو ذلك فهو باللازم الذي لا ينفك عنه، لأن مقتضى الذل والخضوع فضلاً عن غاية ذلك ونهايته هو الطاعة والانقياد والامتثال. فهذا ما يدور عليه المعنى لغةً. وجاء في الشرع إطلاق العبودية على التنوع الواقع في العرف اللغوي بجامع الخضوع والتذلل، بحسب ما يدل عليه سياق النص الشرعي. فقد جاء إطلاقها على كل ما سوى الله تعالى، باعتبار أنه مربوب مملوك لله جل وعلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فيدخل في هذا إبليس عليه لعائن الله، فإنه عبد لله بالمعنى العام، لأنه مربوب مملوك مقهور مسخر. وجاء إطلاقها على المملوك باعتبار خضوعه لسيده، كما في قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وسمي الحرص الشديد على الدنيا باعتبار الخضوع لها خضوعا يظهر في حال الانشغال بها عن كل حق، سمي عبادة لها، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. إلا أن أصل إطلاق العبادة في الشرع منصرف إلى الحق الذي اختص الله تعالى به، ولا ينبغي أن يصرف لغيره، وهو كمال الذل والخضوع والانقياد. وهذا المعنى والذي خاطب به المرسلون أقوامهم، ففهموه من عبارته الأولى دون أن يكون مصطلحا جديدا تخفى عليهم معالمه. فالمعنى الشرعي للعبادة موافق في أصله للمعنى اللغوي، ويكون بعد المعنى ما يختص به من شروط وصور ونحو ذلك مما هو متعلق به. وعلى هذا النحو من المعنى الشرعي جاءت تعريفات بعض الأئمة للعبادة. قال ابن جرير رحمه الله في تعريف العبادة: إنها الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. قال ابن جرير رحمه الله في تعريف العبادة: إنها الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له تعالى. وهذا ما قاله العلامة الإمام ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: العبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقال الألوسي: العبادة هي أعلى مراتب الخضوع، العبادة أعلى مراتب الخضوع. وهذه التعاريف هي باعتبار الوصف القائم بالعبد ظاهرا وباطنا، وقد تعرف العبادة باعتبار آخر أي باعتبار ما يتعبد به. فالعبادة تعرف باعتبار الوصف القائم بالعبد ظاهرا وباطنا كما في هذه التعاريف، وقد تعرف العبادة باعتبار ما يتعبد به. ولعل أشمل تعريف بهذا الاعتبار ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فتعريف العبادة هذا وهو لشيخ الإسلام رحمه الله وباعتبار ما يتعبد به لله تعالى: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وله تعريف باعتبار الوصف القائم بالعبد ظاهرا وباطنا، وهو قوله: العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى في غاية المحبة لله تعالى. فهذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله للعبادة باعتبار الوصف القائم بالعبد ظاهرا وباطنا. وأما تعريفه المشهور وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا تعريف للعبادة باعتبار ما يتعبد به لله تعالى. قد يكون هناك اختلاف في عبارات أهل العلم في تعريف العبادة، وهذا لا يعد تضاربا في فهم معناها، وإنما هو النظر إلى اعتبارات معينة في التعريف. فمن نظر إلى معنى العبادة من حيث هي دون إضافة إلى أحد فعبارته أشمل ممن عرفها باعتبارها مضافة إلى الله تعالى مقبولة عنده. ومن نظر إلى حال المتعبد اختلفت عبارته عمن نظر إلى أفراد المتعبد به. من أجل هذا وليكون تصور العبادة في الإطلاق الشرعي أكثر وضوحاً، لابد من معرفة أمور. الأمر الأول أن عبودية الخلق لربهم تعالى على قسمين: عامة وخاصة. عبودية الخلق لله جل وعلا على قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة هي عبودية أهل السماوات والأرض، فكل من سوى الله تعالى عبيد له سبحانه باعتبارهم مربوبين له، مقهورين له، مسخرين يتصرف فيهم كيف يشاء، لا يخرجون عن ملكه وتدبيره. هذه العبودية عامة للخلق أجمعين، وفيهم البر والفاجر والمؤمن والكافر، فكل من سوى الله تعالى داخل في هذه العبودية لا تنفك عنه في حال ولا حين. العبودية العامة هي المرادة بقول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، رواه مسلم في صحيح. فهذه النصوص وأمثالها في العبودية العامة التي يشترك فيها المؤمن والكافر، وهي ليست محل تفريق وتمييز بين أهل الجنة وأهل النار، ولا بين المؤمنين والكفار، وليست هي خطاب الرسل إلى قومهم في أمرهم بعبادة الله وحده، إذ هي عبودية قصرية قهرية لا انفكاك لهم عنها طرفة عين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه العبودية: العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب القلوب ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لكل شيء ومدبره ومسخره إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أم أنكروه، وسواء علموا ذلك أم جهلوا. فهذه هي العبودية العامة، يدخل فيها الكل بلا استثناء، فكلهم مقهورون مربوبون مسخرون. أما العبودية الخاصة فموصوف بها من حقق لازم تلك العبودية العامة بأن يصرف كمال الخضوع والمحبة والانقياد لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وهذه العبودية، يعني العبودية الخاصة، هي دعوة الرسل إلى أقوامه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي فارق ما بين المؤمن والكافر وأهل الجنة وأهل النار. هذه العبودية فيها من الاختيار عند العبد ما جعله الله تعالى محل الابتلاء ومناط التكليف، فمن حققها فهو العابد لله حقا، ومن لم يحققها وصرفها لغير الله تعالى فليس عبدا لله تعالى بهذا الاعتبار، بل هو عبد للشيطان والهوى، وإن كان عبدا له بالمعنى العام الذي سبق تقريره، لأن العبودية العامة قهرية لا يستطيع أحد أن ينفك من أسرها ولا أن يخرج عنها قيد أنملة ولا أقل منه. وأما العبودية الخاصة فإن الله تعالى جعل فيها الاختيار محل الابتلاء ومناط التكليف، فمن الناس من يأتي بها لله جل وعلا، ومنهم من يعبد سوى الله رب العالمين. لذلك جاء في نصوص الشرع تخصيص المؤمنين بعبوديتهم لله تعالى دون الكافرين باعتبار تحقيقهم لهذه العبودية، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله تعالى: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إذ الاستثناء هنا منقطع، وقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى غير ذلك من الآيات. هذه العبودية الخاصة هي أصل المنازعة بين الرسل وأعدائهم، وهي التي جاءت أكثر النصوص في تقريرها، إذ بها وقع الشرك وزلت الأقدام وزاغت الأفهام، فعبد غير الله تعالى ممن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالنصوص الآمرة بعبادة الله تعالى والناهية عن الإشراك به هي في هذه العبودية الخاصة، لأنها محل التكليف والاختيار. وعليه فغالب كلام العلماء على العبادة من حيث التعريف والتقرير هو في هذا المعنى من العبودية، لأن العبودية العامة قهرية تسخيرية، فالكل عبد لله مربوب مسخر لله رب العالم. وأما الذي وقعت فيها المحنة فهي العبودية الخاصة، لأنها محل الاختيار والتكليف. فلا بد من معرفة هذا الأمر والتمييز بين العبودية العامة والعبودية الخاصة ومحل النزاع من ذلك كله. ولا بد من التفريق بين تعريف العبادة من حيث هي مطلقة دون الإضافة إلى أحد، وبين تعريفها باعتبارها العبادة الحقة المأمورة بها شرعا، وهي التي تضاف إلى الله جل وعلا. فمن حيث الإطلاق يدخل في العبادة ما صرف منها لغير الله تعالى، فتسمى عبادة لكنها عبادة باطلة لا يحظى معها صاحبها باسم إسلام ولا إيمان. أما تعريفها باعتبارها المأمور بها شرعا فالمعنى منصرف إلى كونها خالصة لوجه الله تعالى، متبعا بها طريق المرسلين، وهو المعنى المراد بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. باستصحاب هذا التفريق يتضح التنوع في كلام أهل العلم في تعريفهم للعبادة. فمن عرفها بأنها غاية المحبة والخضوع فهذا باعتبار معناها المطلق، ومن عرفها بأنها الخضوع لله بالطاعة أو بأنها محبة الله أو بأنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله أو بأنها إظهار التذلل لله تعالى ونحو ذلك، فهذا باعتبارها المأمور بها شرعا. ومن ذلك ما ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تعريف العبادة بأنها التوحيد، لأن العبادة المقبولة عند الله تعالى لا تكون إلا بالتوحيد. فلا بد أيضا من التفريق بين تعريف العبادة من حيث هي مطلقة دون إضافة إلى أحد، وبين تعريف العبادة باعتبارها العبادة الحقة المأمور بها شرعا، وهي التي تضاف إلى الله جل وعلا. وهذا كله من أجل أن نفهم كلام علمائنا، لأنهم ينوعون على حسب السياق ويختارون المعاني رحمهم الله تعالى. هناك تفريق آخر لا بد من استصحابه في تعريف العبادة، وهو أن العبادة تطلق ويراد بها التعبد، وهو فعل العبد، التعبد هو فعل العبد، فالعبادة تطلق ويراد بها التعبد، وتطلق ويراد بها المتعبد به، وهو صور العبادة التي يقوم بها العبد من صلاة وصيام ونحوهما، فيقال هذه عبادة، وهي ما يتعبد به إلى الله رب العالمين. وأما التعبد الذي هو فعل العبد فهو عبادة أيضا. فهذا تفريق من حيث الإطلاق على هذا وعلى هذا. بهذا التفريق يتضح ألا تعارض بين تعريف العبادة بأنها غاية الذل والخضوع والانقياد والمحبة، وتعريفها بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما مر في بيان التعريفين لشيخ الإسلام رحمه الله: الأول باعتبار الحال التي يكون عليها العبد، والثاني باعتبار أفراد العبادة التي يقوم بها العبد ظاهرا أو باطنا. وعلى هذا فتعريف العبادة بأنها ما أمر به الله عز وجل شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا باعتبار الأمر الثاني، أي باعتبار أفراد العبادة التي يقوم بها العبد ظاهراً أو باطناً، لأن العبادة توقيفية فهي غير مضطردة عرفاً ولا عقلاً، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، بل ما أمر به شرعاً. فنفرق بين هذين الأمرين: أن العبادة تطلق ويراد بها التعبد وهو فعل العبد، وتطلق ويراد بها ما يتعبد به لله جل وعلا، يعني من أفراد العبادة التي يقوم بها العبد ظاهرا وباطنا. فما يقوم به العبد هذا تعبد وعبادة لله رب العالمين، وما أمر الله رب العالمين به من أفراد العبادات التي يقوم بها العبد ظاهرا وباطنا، فهذا أيضا يسمى عبادة لله جل وعلا، من الصلاة والصوم والحج والزكاة وما أشبه. العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى موضحا ذلك: لقد بني إياك نعبد على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها، فقول القلب واعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على ألسنة الرسل، فهذا قول القلب. وأما قول اللسان فالإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أمره، فهذا قول اللسان. عبودية اللسان بالقول هو هذا، كما مر في بيان عبودية قول القلب. وأما عمل القلب فكالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها، وهي أفرض من أعمال الجوارح. ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. وعبادة القلب هي أعظمها وأهمها، لأنها الباعث على ما سواه، فمتى ما كان القلب مستكمل العبودية كانت جوارحه تبعاً له في ذلك، وكلما كان القلب مستكبراً عن عبادة ربه عز وجل ظهر ذلك جلياً في إعراض اللسان والجوارح. وكذلك الحال حين يكون القلب منصرفاً بالعبودية لغير الله تعالى، فإنه يسخر كل جوارحه لذلك المعبود ذلاً وخضوعاً وحاجة واستغراقا في حال رغبة أو رهبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدق في ذلك وأخلص فيه، اقتضى أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ القلب بذلك وينفى عنه تأله من سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشيطان. فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه. من أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه، أي والى عليه وعادى عليه، فهو إلهه. فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقا، ومن أحب لهواه ووالى عليه وعادى عليه فإلهه هواه. بعد هذا الإيضاح لهذه الأمور التي تتعلق بالعبادة لا بد من تمييز المعنى المراد للعبادة في تعريفات أهل السنة له، وكذلك تبيين ماهية اختلاف وتنوع عباراتهم في تعريفها، ومرجع ذلك إلى الاعتبار المراعى في التعريف. إذن لا تضاد بين أهل السنة في التعريف، كما قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين في رسالته في معنى العبادة، وأما تعريفها في الشرع فقد اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنى واحد. اختلفت عبارات السلف في تعريف العبادة شرعا، إلا أن المعنى متحد، والفرق بينها في الشمول وعدمه، كما مر بيان ذلك من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبحسب الاعتبارات التي ينظر إليها من يعرف من العلماء رحمهم الله جل وعلا، حقيقة العبادة استسلام القلب والجوارح لله حباً له وخضوعاً له وخوفاً من عقابه، لا شريك له في شيء من ذلك البتة، فهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. مفهوم العبادة في الإسلام أن يكون ما اشتمل عليه ضمير الإنسان وجميع أقواله وأفعاله لأجل الله عز وجل على مراده، أن يكون لأجل الله عز وجل على مراده عز وجل، لا يكفي أن يكون لأجل الله عز وجل من غير هذا القيد الثاني، وهو على مراده جل وعلا. أن كثيرا من الناس يخلصون بألوان من العبادات المخترعة، ولكنهم لا يوافقون بها الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى إذن أن كل حركة يقوم بها المسلم في حياته يكون الدافع لفعلها رجاء محبة الله ورضوانه، فقول القلب لله وتركه له، وفعل الفعل لله وتركه له، وهكذا حياته كلها تكون عبادة لله تبارك وتعالى، بل وموته يكون لله جل وعلا، كما قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرر هذا للناس: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من أمثلة العبادة أيضا طلب العلم وطلب الرزق والنفقة على الأهل والأولاد لأجل تربيتهم، وكذلك معاملة الناس بالحسنى والتحلي بالأخلاق الفاضلة. بل إن الإسلام قد أسبغ على جميع أعمال الإنسان صفة العبادة إذا قصد بهذه الأعمال وجه الله تعالى ومرضاته، وقام بها على الوجه المشروع الموافق للسنة، وكانت في سبيل تحقيق أهدافها المقصودة المشروعة. وعليه فكل صور الحياة من ظاهر وباطن تكون عبادة لله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار، فلا بد من معرفة هذا لتتحول الحياة ظاهرا وباطنا إلى عبادة لله تعالى كما أراد الله جل وعلا. المزارع والصانع والتاجر وغيرهم من أصحاب الأعمال تعتبر أعمالهم عبادة إذا قصد بها كل منهم نفع عباد الله والاستغناء عن الحاجة إلى الناس وإعالة العيال تحقيقا لأمر الله جل وعلا. وعلى هذا فكل ما أمر به شرعا سواء كان من الشعائر أو من سائر أحوال الناس إذا ابتغى به فاعله وجه الله تعالى فهو عبادة، سواء رتب الشارع عليه جزاء محددا أم أتى الأمر به مطلقا دون تحديد لجزاء، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بعباده. فمثال ما رتب على فعله جزاء ويحصل للمسلم هذا الجزاء إذا كان إنما فعله من أجل الله، ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. فاشتمل الحديث على بعض الآداب، وجعل الشارع القيام بها عبادة يثاب عليها المسلم إذا نوى أنه إنما قام بها من أجل الله جل وعلا، كما أن التحلي بالأخلاق عبادة أيضا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. ومثل ما أمر به شرعا ولم يحدد على فعله جزاء، ويعتبر القيام به عبادة إذا نوي بها القربة لله ويؤجر عليها. مثل هذا إجابة دعوة المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. فمن كانت نيته في إجابة الدعوة امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على أخيه المسلم كان فعله عبادة. أما من لم تكن له نية في إجابتها فلا يعتبر قد قام بعبادة. وهذا ينطبق على كل أمر من شؤون الحياة، من مأكل ومشرب ومنكح ونوم ويقظة وسفر وإقامة وهكذا. فمن نوى بكل هذه الأمور وأمثالها وجه الله فهي عبادة مأجور عليه. وكلما كانت النية أشمل كان الأجر أعظم، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الحديث المتفق على صحته. لا بد من وجود النية ولا بد من موافقة السنة. وكما مر تجد الموفق تتحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة، وأما المخذول فتتحول عباداته إلى عادة. الناس كلهم يأكلون ويشربون، وأكثرهم يتناسلون ويتناكحون، ولكن هذه الأمور التي تقع من الكائن الإنساني فطرة فطره الله عليها تصير عبادة لله تبارك وتعالى بالنية الصالحة الصادقة. الناس يأكلون، ولكن المؤمن الحاذق يأكل بنية، يأكل بنية التمتع بما أحل الله تعالى له، ومن أجل أن يتقوى بالطعام والشراب على عبادة الله جل وعلا، وعلى الضرب في الأرض لتحصيل الرزق ليمون نفسه ومن يعول. فيكون أكله وشربه حينئذ عبادة لله جل وعلا، حتى نومه يكون عبادة لله جل وعلا بالنية الصالحة. فإذا ما شرع في النوم بنية أن يتقوى بنومه على طاعة ربه تبارك وتعالى وعلى الضرب في الأرض لتحصيل الرزق الحلال، فهذا النوم عبادة لله تبارك وتعالى، وهو ما فطر الله تبارك وتعالى عليه الكائن الإنساني. لكن هذه العادات تتحول إلى عبادات بالنية الصالحة عند الموفق، وأما المخذول فتتحول عباداته إلى عادات. قال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. أما من لم ينوي شيئا فليست أفعاله سوى أفعال عادية، لذا تباين الناس في ذلك تباينا عظيما. فمن الناس من كل عاداته وأفعاله عبادة لله، لأنه محضر لنيته قاصد وجه الله بذلك. بينما بعض الناس قد تكون كل عباداته حتى الشعائر أو بعضها عادات، وذلك لخلو قلبه من نية التقرب لله جل وعلا. وعلى هذا فالعبادة تشمل قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبني إياك نعبد على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها، أي أصحاب هذه المراتب الأربع، يحققون العبودية فيما يحبه الله ورسوله ويرضاه الله جل وعلا ورسوله من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فقول القلب اعتقاد ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على ألسنة الرسل، وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره وتبليغ أمره. وأما عمل القلب فكالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة عنه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. فهذا كله عمل القلب، قول القلب وعمله وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح. فهذه أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. الدين كله عبادة، لأنه إنما شرع من أجل أن يبين للإنسان منهج حياته الظاهرة والباطنة، وليحدد سلوكه وعلاقاته بالآخرين. بل إن عبادة الله تسع الحياة كلها، من آداب الأكل والشرب وقضاء الحاجة إلى بناء الدولة وسياسة المال وشؤون المعاملات والعقوبات والعلاقات الدولية في الحرب والسلم وغير ذلك من شؤون الحياة. هذه كلها عبادة لله جل وعلا. لذلك خاطب الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه العزيز بأوامر شاملة لجميع شؤون الحياة، ليست مقصورة على الشعائر وحدها كما يفهم كثير من المسلمين في هذا العصر. فهم لا يفهمون من كلمة العبادة إذا ذكرت سوى الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك من الأدعية والأذكار، ولا يضيفون إلى ذلك ولا يعتدون بأنه من ما يتعلق بالأخلاق والآداب أو النظم أو التقاليد والعادات، كما أحسب بعض الناس أنهم إذا قاموا بهذه الشعائر فقد وفوا الألوهية حقها وقاموا بواجب العبودية لله. وهذا خطأ كبير وضلال مبين. هذه الشعائر العظيمة والأركان الرئيسة في دين الإسلام العظيم لها قيمتها وقدرها، لكنها لا تعني أنها كل العبادة، إنما هي جزء من العبادات لله وليست كل العبادة التي يريدها الله تعالى من عباده. لذلك قال رسول الله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فهذه ما يبنى عليها، فهي جزء من البناء وأساس له وأركان، وليست البناء كله، بل هناك ما يبنى على هذه الأركان كما هو واضح من لفظ الحديث: بني الإسلام على خمس. فهذه ما بني الإسلام عليه، هي أركانه وأسسه وأصوله، والإسلام مبني عليها وهي أركانه وأساسه. فدائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسان وجعلها غايته في الحياة ومهمته في الأرض دائرة رحبة وسيعة، تشمل شؤون الإنسان كلها وتستوعب حياته جميعها. وهذا ما نزل القرآن به وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، والأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أكثر من أن تحصى. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن كل أمر يقوم به المسلم فهو عبادة إذا قصد به وجه الله، حتى إنه لما ذكر بعضا من القربات إلى الله ذكر من بينها مباضعة الرجل لزوجته، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أن أهل الأموال ذهبوا بالأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نملك نحن أموالا نتصدق بها. قال أوليس قد جعل الله لكم ما يصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاء شهوة المرء لامرأته على النحو الذي بين في الشرع، جعل ذلك صدقة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا فتساءلوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان النبوي الشفيف هذا المعنى، فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فما بالك بما فوق ذلك مما يتعبد به إلى الله جل وعلا بالنية الصالحة. في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. متفق عليه كما مر. حتى اللقمة يجعلها الرجل في فم امرأته يثاب عليه. وفي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا مفهوم شامل للعبادة في دين الإسلام العظيم، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف، كما قال معاذ رضي الله عنه لكني أنام ثم أقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما مر ما وراء ذلك من النية الصالحة حتى في النوم، بل إن الترك أحيانا لما يتقرب به يكون عبادة لله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إني لا أترك الذكر إلا بنية إدمام نفسي، أي بنية إراحتها وطلب عدم ملالها، إلا بنية إدمام نفسي لأستريح بذلك لذكر آخر. إني لا أترك الذكر إلا بنية إدمام نفسي، فيترك الذكر بنية فيكون تركه عبادة لله جل وعلا، فيترك الذكر بنية إجمام نفسه ليريحها بذلك لتستعد لذكر آخر. قال زيد الشامي إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وقال عبد الله بن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن رجب رحمه الله قال بعض السلف من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يؤجر العبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة. وقال الذهبي رحمه الله من التفرغ للعبادة السعي في السبب لا سيما لمن له عيال، فهذا تفرغ للعبادة أن يأخذ بالأسباب ضربا في الأرض لتحصيل الرزق الحلال. فمن التفرغ للعبادة السعي في السبب لا سيما لمن له عيال. فأجب على كل مسلم ذي بصيرة أن يصحح مفهومه الخاطئ فيما يتعلق بالعبادة ومفهومها، وأن يجتهد في معرفة حقيقة العبادة التي يتعبد بها لله جل وعلا. فإذا فهم هذا فهماً صحيحاً فلا شك أن الحياة كلها تصير حينئذ عبادة لله تبارك وتعالى كما يحب الله جل وعلا ويرضى، وليس هذا من قبيل العبودية العامة لأنها قهرية تسخيرية. فالإنسان عبد لله مقهور مسخر في جميع حالاته، حتى في حالة عصيانه لا يخرج عن قيد العبودية ولا ينفك عن أسره، بل هو عبد لله جل وعلا، وإبليس عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، فهو مقهور مسخر مربوب. وأما المعنى المراد فهو أن تكون الحياة كلها ظاهرها وباطنها باديها وخافيها عبادة لله جل وعلا بالنية الصالحة، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة لله تبارك وتعالى باعتبار ما يتعبد به لله رب العالمين. فعلينا أن نجتهد في تصحيح هذه المفاهيم وفي معرفة حقيقتها التي أرادها الدين، لأن معرفتها على الوجه الحق يغير شكل الحياة ويضع المرء على رأس طريقه المستقيم، وحينئذ يكون إلى الوصول أدنى ويكون إلى تحصيل الغاية أقرب، وإلا فسارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.